ملف اليوم. نرحب بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج ملف اليوم، نتناول فيه بالتحليل والنقاش أحد أخطر المواضيع التي تهدد عالمنا اليوم، وهو التغيرات المناخية. مع تسارع وقائع الطقس المتطرف حول العالم، تشهد اليوم حرائق تجتاح سوريا وتركيا، وفيضانات عارمة في باكستان وكذلك في ولاية تكساس الأمريكية، وارتفاع مخيف في درجات الحرارة بأنحاء أوروبا الغربية. كل هذا يثير مخاوف متزايدة حول هشاشة بيئتنا الطبيعية وقدرتها على الصمود أمام هذه المتغيرات. قبل أن ننتقل إلى نقاشنا مع ضيف الحلقة، دعونا نستمع معا إلى هذا التقرير الذي يلقي الضوء على آخر التطورات وحرائق الغابات في سوريا. البرنامج السوري للتغير المناخي أصدر بيانا عبر فيه عن بالغ قلقه، مؤكدا أن البيانات الميدانية رصدت أكثر من 3000 حريق منذ بداية العام، تسبب في احتراق ما يزيد عن 5700 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، ما ينذر بانهيار التوازن البيئي المحلي وتراجع التنوع الحيوي. هذا التدهور يأتي في ظل ارتفاع كبير في درجة الحرارة وامتداد فترات الجفاف، إلى جانب سرعة الرياح، وهي عوامل جعلت الغطاء الحرج في سوريا في حالة هشاشة غير مسبوقة. وفي الوقت الذي أشاد فيه البيان بجهود فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ والمتطوعين الذين يواجهون النيران في ظروف ميدانية صعبة، ثمن أيضا المساندة من دول الجوار والتي وصلت عبر طائرة إطفاء وآليات ميدانية دعمت جهود السيطرة على الحرائق. البرنامج السوري دعا إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية في المناطق المنكوبة ورفع جاهزية منظومة إدارة الكوارث، مع تعزيز نظم الرصد والإنذار المبكر وتشكيل فرق تطوعية بيئية في القرى والبلدات المهددة، إضافة إلى سن قوانين صارمة لمحاسبة كل من يثبت تسببه عمدا أو إهمالا في إشعال الحرائق. وختم البرنامج بيانه بالتأكيد على أن ما يجري ليس أزمة موسمية عابرة، بل ناقوس خطر لما قد يأتي مستقبلا في ظل تغير مناخي عالمي متسارع، داعيا إلى تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية لمواجهة هذا التحدي وحماية البيئة السورية. نسعد كثيرا باستضافة الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير الحد من الكوارث في اليونسكو سابقا. أهلا بك دكتور.
فيكي مرحبا، تحياتي.
دكتور، بداية، كيف تفسرون هذا التزايد الملحوظ في الحرائق والفيضانات حول العالم في السنوات الأخيرة، وهل يمكننا أن نقول أننا ندخل عصر جديد من الظواهر المناخية المتطرفة؟
في مجال العلم والحوادث المناخية يتطلب البحث العلمي وقتا وربما أشهر لكي نحدد إذا ما أخذنا ظاهرة مناخية بمفردها، إذا ما أخذناها بمفردها يلزمنا عدة أشهر لكي نحدد أسبابها الحقيقية، ولكن إذا ما نظرنا خلال الأعوام الماضية والعقد الماضي، إذا ما نظرنا إلى المنحة والنمط التي تحدث فيه العوامل المناخية ليس فقط في منطقة جغرافية وحدها ولكن في مختلف أنحاء الكوكب، هناك منحة نحو التصاعد، وهناك مؤشر بأن ما يحدث هو تغير مناخي فعلي لا هناك مجال للشك فيه من الآن وصاعدا. إذن الفرضية الكبرى هي أن ما تشهده مختلف القارات الجغرافية الآن هو ناتج عن تغير المناخ.
نعم أستاذ رهبان بدوي، بالنسبة للمنطقة العربية خاصة سوريا التي اليوم تشهد حرائق، دول الشرق الأوسط التي تعاني أصلا من ندرة المياه الذي يعنيه استمرار موجات الجفاف وارتفاع الحرارة فيها،
يعني هناك في الأمم المتحدة فريق حكومي معني بدراسة المناخ، هو الفريق الحكومي الذي هو مؤلف ليس فقط من بضعة خبراء ولكن من خبراء من كل أعضاء دول الأمم المتحدة، يعني آلاف الخبراء يقولون لنا منذ عقود الآن ومنذ سنوات يقولون أن هناك مناطق جغرافية بنوع خاص في كوكبنا سوف تكون معرضة يعني لتأثيرات تغير المناخ، ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. هي يجب أن تكون تأخذ اهتماما أكثر لهذه المسألة. ذكرت تفضلت بذكر الحرائق الآن في سوريا، وسوريا عرفت أيضا في السابق موجات حر وجفاف، كذلك غيرها من الدول البحر المتوسط، يعني كل الدول المحيطة بالبحر المتوسط معنية الآن. حتى الدول الأوروبية مثل اليونان، هناك حرائق الآن في اليونان كما هي الحال في سوريا، كما أن شهدنا في أبريل الماضي شهدنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر أبريل تجاوزت الحرارة فيها 46 درجة مئوية. ليس هناك بلد أو منطقة جغرافية اليوم في العالم بمنأى عن تأثير تغير المناخ، وبنوع خاص منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط. يجب من الآن أن يكون هناك إجراءات لمواجهة أسباب تغير المناخ وأيضا مواجهة تأثيراته بالتكيف على مختلف الأصعدة.
نعم. أستاذ رهبان بدوي، نسمع كثيرا عن تقارير علمية تتحدث عن زيادة احتمالية الظواهر المناخية المتطرفة إن صح التعبير بسبب الاحتباس الحراري، ولكن هناك من يرى أن هذه التغيرات جزء من دورات طبيعية. كيف تردون على ذلك؟
نحن نرد بأن نقول أن نوضح أن النتائج العلمية تأتي من فريق الخبراء في الأمم المتحدة المعني بالمناخ، يعني أعيد نفسي، وهذا الفريق يقول لنا أن 95% من أسباب تغير المناخ الحالي ومن أسباب الاحتباس الحراري هي الأنشطة الإنسانية.
نعم.
يعني ليس السبب الرئيس هو الدورة الطبيعية في كوكبنا. السبب الرئيس هو الأنشطة الإنسانية التي تبعث في الفضاء الانبعاثات للغازات الدفيئة، الأنشطة مثل الصناعات، مثل وسائل النقل، كما أيضا إزالة الغابات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون. يعني أصبح في سمائنا، في فضائنا، في أجوائنا، أصبح هناك فائض من الغازات الدفيئة. هذه الغازات الدفيئة التي تتسبب بالاحتباس الحراري وبارتفاع درجة الكوكب. هذا هو السبب الرئيسي.
نعم. يعني حسبكم أستاذ بدوي المسؤولية بدرجة كبيرة يتحملها العامل البشري، سواء عبر سياسة بيئية ضعيفة أو عبر ممارسة يومية خاطئة، يعني هذا يفاقم آثار التغير المناخي.
هذا صحيح، هذا صحيح. إن الإنسان هو يعني الذي يتسبب، يعني مش عمدا ولكن يتسبب بالاحتباس الحراري، وإن المواجهة والحلول هي أيضا في يد الإنسان.
نعم. بهذا في هذا الخصوص سامحني أستاذ بدوي، من ناحية علمية ما الذي يمكن أن تقوم به الدول والحكومات في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في شمال أفريقيا، في أوروبا، لتخفيف من هذه الأضرار أو للتأقلم مع واقع مناخي متغير كليا على الذي كان؟
نعم. الأهمية الأولى بالدرجة الأولى تقع طبعا على أن يكون هناك قرارات سياسية على مستوى صناع القرار ومسؤولين في الدول. يجب أن يكون إرادة سياسية تقول أننا يجب أن ندرك هذه الخطورة وأن نجد الحلول. هذا بالدرجة الأولى، إذا قرار سياسي بالدرجة الأولى. ثانيا، ترجمة هذا القرار إلى إجراءات على الأرض، وهذه الإجراءات تتطلب طبعا مجهود حكومي، مجهود وطني على كل الأصعدة، كل المسؤولين. ومن جهة ثانية أن نعطي المواطن أيضا المسؤولية، لأن على المواطن، على كل إنسان في أي بلد كان، أيضا مسؤولية أن يدرك خطورة الأمر وأن يتخذ على مستواه، في مستوى منزله، في مستوى عائلته، كيف يرشد أفراد عائلته، كيف يحمي منزله عندما تأتي عاصفة أو يأتي طوفان، كيف أيضا يحتمي عندما يأتي أنذار مبكر بحلول عاصفة أو موجات حر، أن ينتبه على المسنين، على الضعفاء من عائلته، أن تكون على مستوى البلديات إجراءات استعدادية في المدارس، إرشادات في المستشفيات، في مراكز الإسعاف. كل هذا يتطلب تدابير على مختلف الأصعدة، والمسؤولية تقع على كل فرد منا، من القرار السياسي إلى المواطن على الأرض.
نعم، إلى في هذه النقطة بالذات دكتور رهبان، ماذا عن دور الأفراد؟ هل هناك إجراءات بسيطة يمكننا أن نتخذها للتقليل من البصمة الكربونية والمساهمة ولو بالقليل في حماية البيئة؟
بالطبع، إن الفرد عليه مسؤولية أولا في المساهمة في تخفيض الانبعاثات، مثل ما تفضلت، يعني ينتبه إلى استخدام المياه عندما لا نحتاج المياه، يجب أن نوفر المياه، ننتبه إلى الموارد الطبيعية، ننتبه إلى الغابات، لا نزيل الغابات، لا نسيء إلى الغابات، لا نسيء إلى المحيطات، وأن نكب في المحيطات كلها، نعدين نرشد أبناء عائلتنا، نرشد جيراننا، أن يكون هناك يعني ترشيد، وأن يكون هناك تداريب سنوية على مستوى القرى والمدن، يعني رئيس البلدية يتخذ تمارين للمواطنين في بلدته، كيف تعون الخطر، كيف أنتم مدركين للخطر، أين هي السيول، أين يجب أن نلجأ عندما يحصل الخطر، أين يجب، كيف أن نتعامل إذا حصل إنزال مبكر. كل هذا لا يحصل بين ليلة وضحاها، يجب أن يكون هناك ثقافة، بناء ثقافة للتوعية. هذا يتطلب وقت، ولكن لا يجب بعد الآن أن نضيع الوقت. نشاهد أن هناك بلدان تعمل تقدما هائلا، مثل على سبيل المثال اليابان، إن في اليابان هناك إدراك وهناك إجراءات وتمارين دورية وسنوية على الأقل مرتين وثلاثة، يعني هذا يتطلب إذن مجهود على مستوى كل فرد.
نعم، الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والحد ومدير الحد من الكوارث في اليونسكو سابقا، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.
أهلا وسهلا.
شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، كانت معكم سارة أبو عزارة، دمتم بخير، كنتم مع ملف اليوم.